بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة الاستثناء في اليمين، فما معنى الاستثناء في اليمين؟ أن يقول الحالف إن شاء الله في يمينه، فإذا كان كذلك لم يحنث في يمينه. ذكر أهل العلم شروطا تشترط في الاستثناء حتى لا تنعقد به اليمين، فما هي هذه الشروط؟ أن يكون الاستثناء متصلا باليمين، إما اتصالا حقيقيا وإما اتصالا حكميا. ما معنى الاتصال الحقيقي؟ نعم، لا يفصل بينه وبين الاستثناء شيء. والاستثناء الحكمي نعم نعم يعرض له أمر لا يستطيع دفعه كعطاس أو سعال أو نحو ذلك، فهذا متصل حكما. قلنا ألحق به بعض العلماء إذا كان منفصلا بكلام الغير، كلمه غيره بشيء فرد عليه، أو كان الفاصل يسيرا، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. الشرط الثاني نعم، أن يكون الاستثناء صادرا ممن صدر منه اليمين، فلا ينفع أن إنسانا يحلف ويستثني عنه غيره. الشرط الثالث أن يتلفظ به بلسانه ولا تكفي نيته في قلبه. الشرط الرابع نعم، أن يكون قاصدا بقوله إن شاء الله الاستثناء، لابد من نية في الاستثناء وقصد، لا يكون كلاما جرى على لسانه ولا يريده. فهل يشترط أن يقصد الاستثناء قبل تمام اليمين؟ على الصحيح قلنا لا يشترط، بل لو تم يمينه ولم يكن ناويا للاستثناء ثم استثنى صح ذلك. ما الدليل؟ قصة سليمان، حلف عازما فقال له الملك قل إن شاء الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث. نواصل نقرأ، بقي هنا مسألة تتعلق بالاستثناء، ثم نقرأ المسألة التي تليها. هذه المسألة التي تتعلق بالاستثناء بيان اليمين التي يدخلها الاستثناء، لأنه سبق معنا أنه قد يحلف بالله وباسم من أسمائه وصفة من صفاته، قد يحلف بالطلاق، قد يحلف بالنذر، قد يحلف بالعتاق، يعني يجعل هذه الأشياء قائمة مقام اليمين. فهل كل هذه الأيمان يدخلها الاستثناء؟ أما الحلف باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فيدخله الاستثناء باتفاق العلماء. فإذا حلف باسم من أسماء الله وصفة من صفاته ثم قال إن شاء الله لم يحنث، بقي إذا حلف بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق كما سبق معنا يجعل هذه الأشياء في مقام اليمين. ثم يقول إن شاء الله، فهل ينفعه ذلك ولا يحنث أو لا ينفعه؟ في قولان للعلماء. مذهب الجمهور أن هذه اليمين أيضا يدخلها الاستثناء، قالوا لعموم الأدلة الدالة على جواز الاستثناء في الأيمان، فيشمل هذه الأيمان. قالوا أيضا لأن هذه أيمان تدخلها الكفارة، فكذلك يدخلها الاستثناء. وهناك قول آخر أن هذه الأيمان لا يدخلها الاستثناء، بل هي منعقدة على كل حال، وهذا مذهب مالك وبنحوه رواية عن الإمام أحمد، والصحيح هو القول الأول. ثم نواصل نقرأ المسألة التي ذكرها الشوكاني. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. وفي لفظ: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي لفظ للنسائي وأبي داود: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. وهذا عند النسائي وأبي داود من طريق الحسن قال: حدثنا عبد الرحمن ابن سمرة، فذكروا بثم وإسناده صحيح. وقد وقع رواية أخرى عند النسائي من نفس الطريق وليس في ثم: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير بالواو. وأخرج مسلم وغيره من حديث عدي بن حاتم ومن حديث أبي هريرة نحوه. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي الباب أحاديث. هذه المسألة، وهو أن الإنسان إذا حلف على أمر ثم رأى غير ذلك الأمر خيرا منه فإنه يكفر عن هذه اليمين ويفعل الخير. وقد نهى الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإنسان اليمين معترضة بينه وبين فعل الخير. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا تجعلوا اليمين بالله سبحانه وتعالى معترضة بينكم وبين فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس، بل إذا حلف أحدكم ألا يفعل البر أو حلف ألا يفعل ما هو التقوى أو حلف ألا يصلح بين الناس يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي فتمتنعوا عن البر والتقوى والإصلاح بين الناس بسبب الأيمان، بل كفروا عنها وافعلوا الخير كما في هذه الأحاديث: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. بقي هل الكفارة تكون قبل الحنث أو بعده؟ الحنث سبق معنا أنه مخالفة اليمين، عدم تنجيز اليمين التي حلفها. فإذا حلف الإنسان على شيء، قال مثلا حلف أنه لا يدخل دار فلان، فهل يبدأ يكفر ثم يدخل دار فلان، أو أنه يجوز أن يدخل دار فلان ثم يكفر بعد ذلك؟ في قولان للعلماء ذكرهما في المغني في 83 و400 وما بعدها. القول الأول أنه يجوز تقديم التكفير على الحنث، يكفر ثم يفعل ذلك الشيء الذي حلف لا يفعله، وأيضا يجوز الأمر الآخر، يجوز أن يفعل ذلك الشيء ثم يكفر، لكن اختلفوا هل يجوز أن يكفر قبل. فالقول الأول أنه يجوز أن يكفر قبل. ويجوز أن يكفر بعد. بأي نوع من أنواع الكفارة اختار، سواء كان بالعتق أو الإطعام والكسوة أو الصيام، سواء كان سيكفر بالنوع الأول من الكفارة أو النوع الثاني، النوع الأول عتق صيام عتق وإطعام وكسوة، فإن لم يقدر على هذه ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام. فقالوا إذا كان سيكفر بأي نوع من الكفارة فيجوز أن يعتق أن يكفر قبل الحنث وبعده، وهذا قول أكثر العلماء. هو مذهب مالك وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك، وقال به جماعة من التابعين، وأيضا صح عن جماعة من الصحابة أن بعضهم كان يفعل ذلك وبعضهم كان يفتي به، أنه يجوز تقديم التكفير على الحنث، يكفر ثم يفعل ما حلف عليه. قالوا لأن الأدلة جاءت بهذا وهذا، فجاء الحديث بلفظ فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وجاء الحديث بلفظ فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وجاء لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، في رواية إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قالوا ولأنه فعل للكفارة بعد وجود السبب، إنه سيأتي في خلاف ما هو السبب، هل الحنث هو السبب؟ والصحيح أن السبب هو اليمين، سبب الكفارة هو اليمين، والحنث شرط. فوجبت عليه هذه الكفارة بيمينه بشرط أن يحنث فيه. قالوا فهذا فعل الشيء بعد وجود سببه، كفر بعد وجود اليمين. ويظل لأنه قد اعتزم، عزم في قلبه على الحنث ومخالفة اليمين، فهو كفر لأنه قد خالف هذه اليمين بعزمه ونيته وما أراده. هناك قول آخر أن الكفارة قبل الحنث لا تجزئ، قالوا لأنه تكفير قبل وجود سببه، فيشبه كما لو كفر قبل اليمين، إنسان يكفر قبل أن يحلف، هذا بالاتفاق كما سيأتي لا يجوز أن يكفر قبل اليمين. قالوا وهذا مثله، كفر قبل أن يحنث، فحلف أنه لا يدخل بيت فلان، فكيف يكفر قبل أن يدخل؟ قالوا وسبب الحنث هو التكفير، أو سبب التكفير هو الحنث، نعم سبب التكفير هو الحنث، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه. والقول الثالث قول فيه تفصيل، قالوا إن كانت الكفارة بالإعتاق أو الإطعام أو الكسوة فيجوز أن يقدمها على الحنث، وإن كانت الكفارة بالصيام فلا يقدمها على الحنث لأنه عبادة بدنية، الصيام قالوا عبادة بدنية لا يجزئ فعله قبل وجوبه، وهذا مذهب الشافعي. والصحيح هو القول الأول، لأن الأحاديث وردت بهذا وهذا، فمن خالف فهو محجوج بالحديث، وردت بتقديم الكفارة ووردت بتقديم الحنث. فأما قول الشافعي وهو التفريق فهذا يرده النص، فالكفارة هي كفارة واحدة، كفارة واحدة سواء كان بالاعتاق أو الإطعام أو الكسوة أو الصيام، هي كفارة واحدة، فكيف يجاز بعض أنواع الكفارة ولا يجاز البعض الآخر؟ وأما قول أبي حنيفة فقد سبق بيانه، حتى قال ابن قدامة رحمه الله قال والحنث شرط وليس بسبب. فهو تكفير بعد وجود السبب ولكن لم يوجد شرطه. وهذا جائز. فإذن يجوز أن يكون التكفير قبل أن يحنث، أي قبل أن يخالف اليمين، ويجوز أن يكون التكفير بعد أن يحنث، أي بعد أن يخالف يمينه. بقي هنا ينبه على أمر، وهو أن التكفير قبل اليمين لا يجوز عند أحد من العلماء، إن يقول إنسان أكفر ثم أحلف على هذا الشيء، ف بقي ما هو الأفضل، هل يكفر ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ الصحيح أنهما سواء ولا تفضيل بينهما لورود الأحاديث بهذا وهذا. فإذا حلف أنه لا يفعل هذا الشيء يجوز أن يكفر ثم يفعله، ويجوز أن يفعله ثم يكفر. ثم ذكر الشوكاني رحمه الله مسألة من أكره على يمين فهي غير لازمة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. أخوني يقول في مسألة إذا حلف بالطلاق أو العتاق، ما معنى العتاق؟ أي عتق الرقاب. يقول عبيدي أحرار إن لم أفعل كذا وكذا، ويريد بذلك اليمين، هذا يقوم مقام اليمين. أخ يقول في مسجدنا بطانيات وقف، هل يجوز أخذ منها بطانية نستخدمها في طلب العلم ما دام موقوفة على مسجد والناس ينتفعون بها في ذلك المسجد؟ فلا يجوز إخراجها، ينام فيها ناس إما من أهل المنطقة أو من المسافرين المارين ونحو ذلك، فلا يجوز إخراجها منه. وهذه أسئلة تقول المرأة حين تكفر كفارة اليمين هل يشترط أن يكون من مالها الخاص؟ وهل إذا أعطاها زوجها من ماله وكفرت يجزؤها ذلك؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن تكفر من مالها الخاص إذا كان لها مال، ويجوز أن تكفر من مال زوجها إذا أعطاها مالا أو قال لها اصنعي طعاما كفارة فيجزئها ذلك. ويقول أيضا امرأة تسأل أبوها توفي وقبل وفاتي أفطر 5 رمضانات بسبب أنه كان مريضا بمرض القلب وفي حالة نفسية، وكان يكفر عن كل رمضان 3000 مدة 5 سنين، هل تكفي تلك الكفارة؟ وإن لم تكن كافية هل تكفر بناته عنه أو يصمنا؟ 3000 عن 30 يوم معناه في اليوم كم يكون؟ 100 ريال. هو يسأل عن عملة يمنية، والظاهر أن مثل هذا لا يكفي. قال قبل نحو 20 سنة، فإذا كانت هذه 100 في ذلك الحين تكفي واحدا تطعمه فهذا يجزئ، وإن لم تكن كافية والظاهر أنها ليست كافية فإنهن يطعمن عنه إطعاما عن 5 سنين التي أفطر فيها عن كل سنة إطعام 30 مسكينا، إما طعاما جاهزا أو طعاما جافا ويطبخه المساكين. فمثلا عن الشهر الواحد يجزي 10 كيلو من الرز، فإن 10 كيلو من الرز يأكل منها 30 ويزيد، فيكفي 10 كيلو من الرز مع ما يؤتدم به أو ما يطبخ به كالزيت ونحو كالبطاط ونحو مما يؤكل عليه. وأيضا يقول في هذا السؤال: قال رجل يكثر الكذب على زوجته ويحتاج أن الكذب على الزوجة جائز، فما الحكم في ذلك؟ سبق معنا الحديث في درس الأدب المفرد وأن هذه الزيادة زيادة مدرجة ليست من الحديث، ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذه الزيادة هي من كلام الزهري وليست من كلام الصحابي راوي الحديث الذي هو أم كلثوم بنت عقبة. والكذب لا يجوز، الكذب الصريح لا يجوز لا على الزوجة ولا على غير الزوجة لعموم الدليل. فكونه يحتج بهذا، هذا احتجاج كما سبق بحديث لم يصح، وقد وردت في الباب أيضا أحاديث وكلها أحاديث لم تسلم من الضعف. وربما هذا يؤدي إلى الشقاق والخلاف، يؤدي أيضا إلى أن تسقط هيبة هذا الرجل كونه يكثر الكذب كما في السؤال، ولا يكون موثوقا بكلامه ولا معتمدا على ما يقوله، وهذا نقص. ويقول أيضا في السؤال الأخير، يقول: امرأة تريد صورة ملخصة، كيف يكون العدل لمن كان له أكثر من زوجة وبماذا يكون؟ يكون العدل بأمور: الأمر الأول القسم، القسم أي قسم المبيت، ما يقسم لكل زوجة ليلة أو ليلتين أو ثلاث أو نحو ذلك، فيكون العدل بالقسم، وعماد القسم هو الليل، لأن النهار هو في الأصل لمعاش الإنسان وجلوسه مع الناس وقضاء حوائجه. فالمعتمد عليه في القسمة بين الزوجات هو الليل، قال العلماء: إلا من كان عمله في الليل كالحارس مثلا الذي يعمل في الليل فإنه يصير النهار في حقه كالليل، فيجب عليه أن يقسم النهار والليل هو في عمله. أيضا يجب العدل في النفقة الواجبة، طعام وشراب. أيضا يجب العدل في الكسوة. أيضا يجب العدل في المسكن. وأيضا يجب العدل في الهدايا الزائدة على النفقة الواجبة على الصحيح، كما مر معنا قريبا في كتاب الهدايا من الدراري. فهذه الأمور التي يجب فيها العدل في قسم ونفقة وكسوة ومسكن والهدايا الزائدة عن النفقة الواجبة. أيضا من العدل أن الرجل يعطي كل واحدة من زوجاته ما تحتاج، فمثلا امرأة مرضت عالجها ب50,000 من المال، لا يشترط أن يعطي الأخرى 50,000 مقابل علاج تلك الأولى. هكذا رجل عنده امرأتان، امرأة تطلب العلم وامرأة لا تطلب العلم، احتاجت هذه التي تطلب العلم إلى كتب ودفاتر وأقلام ب10,000، فلا يلزم أن يعطي الأخرى 10,000 مقابل تلك، لأن هذا يعطاه حاجتها وتلك يعطيها حاجتها، فهذا أيضا من العدل. وما عدا ذلك فلا يلزم فيه العدل كالمحبة، فهذا الشيء بيد الله ولا يلزمه فيه العدل، وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي في ميل القلب والمحبة. فهذا مختصر كما طلب السائل، ومن أحب يعلم ذلك يراجع كلام العلماء فيه. وهكذا الإنسان الذي يكون له أكثر من زوجة عليه أن يعرف ما يجب عليه حتى لا يقع في الظلم، فإنه يجب عليه العدل. وقد جاء في حديث، ولكن الراجح أنه مرسل، من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وهذا سبق معنا تذاكرنا أنه مرسل من قول قتادة قال: كان يقال فذكره، وهذا الذي رجحه جماعة من الأئمة أنه مرسل. لو عمل الناس ذلك وقام كل واحد واجتهد يعدل ما يستطيع لهان هذا الأمر، لكن لما قصر الناس في هذا الجانب، ولا سيما بعض من لا يتقي الله ومن عامة الناس، ترى إذا تزوج زوجة جديدة ترك الأولى مهجورة، وبعضهم عنده فهم خاطئ. أخبرنا بعض الأخوة قال: هناك رجل عامي عاش مع زوجتي الأولى 30 سنة ثم تزوج، فقال له هذا الأخ جاره ينصح، قال: أنت الآن عندك زوجتان فيجب أن تعدل، وإذا لم تعدل فهذا إثم. قال: نعم، أعطيت تلك 30 سنة وهذه سأعطيها 30 سنة، هل هذا صحيح؟ غير صحيح، هذا كلام خاطئ وفهم خاطئ. تلك أعطاها 30 سنة كانت وحدها، فإذا تزوج أخرى هنا يجب عليه الآن يعدل. وإذا عدل الناس في ذلك كما سبق هان هذا الأمر كثيرا. وهو أمر مرغب فيه لمن كان قادرا عليه، وفيه منافع كثيرة على الأفراد وعلى المجتمعات لمن كان له القدرة عليه، ففيه فوائد ومنافع كثيرة. أخ يقول: إذا عملت كفارة لأجل إذا حصلت مني يمين في المستقبل غير قاصد فتكون هذه كفارة لها، هل يجزئ ذلك؟ لا، لا يجزئ، وكما سبق أن هذا لا خلاف فيه بين العلماء التكفير قبل اليمين، لأنه فعل الشيء قبل وجود سببه. أخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تعالج عند طبيب الأسنان الماهر في مهنته في حال وجود طبيبة ليست ماهرة في مهنتها؟ إذا كان هذا ضرورة فهذا جائز، كأن توجد مثلا طبيبة لا تستطيع علاج المرأة، موجودة لكن لا تستطيع علاج هذا المرض ولا يستطيع إلا هذا الرجل، فهذا جائز. وإذا كانت تستطيع هذه الطبيبة أن تعالج وربما يقصر العلاج شيئا ما عن علاج ذلك الرجل فلا يجوز ذلك. وتعالج عند الطبيبة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.